أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في تفسير لقول الله عز وجل في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قبلة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام التي كان يستقبلها هي وبيت المقدس أيام مكة، ووجه وجهه إلى السماء يطلب من ربه ذلك، واستجاب له ربه سبحانه تبارك وتعالى وأخبره أن السفهاء من الناس سينكرون عليه ذلك، فليكن مجهزا الجواب لهؤلاء أن هذا أمر الله سبحانه وبما يخبر الله عز وجل به. سيقول السفهاء، أي سيقولون لك وسيقولون للمؤمنين، ما ولاهم ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. وكان لما هذا المدينة توجه إلى بيت المقدس لم يقدر أن يتوجه إلى الكعبة، فتوجه إلى بيت المقدس هو القبلة اللي كان مأمورا بها صلى الله عليه وسلم. فرحت بذلك اليهود، وكأنهم يعني نظروا أنه يتبع قبلتنا يبحث يقلدنا بعد كده ويأخذ بما نقول به. فرح اليهود بذلك، فلما تحول إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة إذا باليهود ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم وينكرون على المؤمنين، فوصفهم الله عز وجل بالسفاه، قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. كذلك المشركون كما قدمنا في الحديث السابق فرحوا حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القبلة، قالوا: رجع لقبلتنا، إبا سيرجع إلى ديننا. هؤلاء أساءوا، هؤلاء أساءوا، وكل منهم يظنون السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل بربهم سبحانه أنه يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى الخطأ، في الرجوع إلى ما هم عليه من الباطل. حاشا لله عز وجل، حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ما عبد صنما قط يوما من حياته عليه الصلاة والسلام، لا قبل مبعثه ولا بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام. فلذلك سفه الله عز وجل هؤلاء في ظنونهم وأخبر أنهم السفهاء. كذلك من السفهاء المنافقون الذين كانوا دائم الاعتراض على كل شيء، كل حاجة ما أعجبهم شحال. إذا أنفق المؤمنون نفقة كبيرة قالوا مرائين، أنفقوا نفقة صغيرة قالوا الله غني عن هذا، إذا صلوا إلى بيت المقدس لم يعجبهم، إذا صلوا إلى بيت الله الحرام تكلموا في ذلك. فالله يخبر أنهم سفهاء، هؤلاء خفاف العقول لا يستحقون إلا جهنم والعياذ بالله. قال الله سبحانه: قل لهؤلاء جميعهم، قل لله المشرق والمغرب، كل شيء لله عز وجل، يوجه من يشاء إلى ما يشاء، وجهكم إلى المشرق، وجهكم إلى المغرب، كل شيء لله سبحانه تبارك وتعالى، وهو الذي يهدي عباده سبحانه تبارك وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والصراط بمعنى الطريق، الطريق، الصراط المستقيم يقصد به طريق الإسلام، طريق لا اعوجاج فيه، إنما طريق أوله هنا بقول لا إله إلا الله، آخره الجنة، وهي العروة الوثقى، الطريق المستقيم الذي تنتهي به إلى صراط الله العزيز الحكيم سبحانه، إلى جنة رب العالمين سبحانه. ثم يقول بعد ذلك سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة، يقول سبحانه وتبارك وتعالى فيها: وكذلك، وكذلك، كأن هنا عطف جملة على جملة أخرى، إيه الجملة اللي عصفت عليها هذه؟ كأنه يقول: وكما هديناكم إلى هذا الدين العظيم، كذلك هديناكم إلى القبلة أن تتوجهوا إليها وكذلك جعلناكم أمة وسطة. يبقى هديناكم إلى هذا الدين وهديناكم إلى القبلة وكذلك جعلناكم الأمة الوسط كما سيأتي في معناها. يبقى كما هديناكم أيها المؤمنون إلى دين الإسلام بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وبما جاءكم من كتاب من عند رب العالمين ثم خصصناكم بهذه القبلة ببيت الله الحرام وفضلناكم على من سواكم كهذا كله جعلناكم أمة وسطة. إذا فضلناكم على الخلق لأنكم الأمة الوسط فضلناكم بذلك. والأمة كما ذكرنا قبل ذلك الجماعة أو الجيل من الناس، وهنا أمة تكون من الناس. حين يتكلم عن أنواع نوعية فيقول في الناس أمة كذا وأمة كذا وأمة كذا، إذا الأمم تكون في الناس. في غير الناس وقد يكون في الناس أيضا يقال الصنف، أصناف من الناس، أصناف من الحيوان، أصناف من النبات، أصناف من أصناف. إذا الصنف أعم يطلق على أشياء كثيرة، لكن الأمة لا تطلق إلا على الخلق اللي خلقهم الله عز وجل ليعبدوا، الجيل من الناس. قال وكذلك جعلناكم أمة، أو الأمة تطلق على من يعرف الله سبحانه، هنا أمة تسبح الله سبحانه وتبارك وتعالى، أمة من الناس، أمة من غيرها ممن يعرفون الله ويسبحونه سبحانه وتبارك وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة، يبقى جعلنا الله سبحانه وتبارك وتعالى خلقا وهداية، أمة وسطة، وسطة الصفة من الناس. فالله يمتن على المؤمنين بأنه جعلهم وسطا، والوسط معناه الخيار ومعناه العدول كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقال هذا وسط معناه عدل أو أعدل من غيره وأدود من غيره، يبقى الوسط هنا كأنه يقول وسط الدار، وسط الدار ما بين طرفي الدار طرف وطرف، الوسط أعدل شيء وأمكن شيء وأفضل شيء في الدار الوسط الدار. كذلك جعلناكم أنتم بين الأمم الوسط من الأمم أفضل، ودائما اللي متوسط مكانه متمكن يتمكن في مكانه. فكذلك هؤلاء الأمة الوسط، الأمة التي مكنها الله سبحانه وتبارك وتعالى بهذا الدين العظيم بالعقول السليمة بالفطر الصحيحة، هنا مكن الله عز وجل للإيمان في قلوبهم فبوأهم الإيمان وجعلهم أهل الإيمان. إذا هذه الأمة الوسط لتوسطهم في الدين بين الغلو وبين التفريط، لا غلو يغالي في أمر الدين زي ما فعل النصارى فغالوا في المسيح فعبدوه من دون الله سبحانه، ولا أنهم يفرطون ويقصرون كما فعل اليهود في تحريفهم، بل في طلبهم. وموسى حي عليه الصلاة والسلام قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، طلبوا أن يجعل لهم صنما كما صنع الناس أصناما لأنفسهم وعبدوها من دون الله، وكما بدلوا هؤلاء وغيروا، وكما قتلوا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وكفروا بربهم سبحانه. إذا هؤلاء المقصرون من اليهود وهؤلاء المغالون الضالون من النصارى، قال جعلكم أمة وسطة تعرفون الحق وتتبعون هذا الحق، وأحب الأمور إلى الله أوساطها كما جاء الأثر بذلك. الله يحب الوسط من الأمور، لا يحب التشديد، إنسان يغالي ويشدد ولا الإنسان يفرط ويقصر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه في هذا الوسط أن الوسط كله خير، فيخبرنا عليه الصلاة والسلام في العبادة، في العبادة يقول إن لكل عابد شرة وإن لكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. إن لكل عابد الإنسان يتعبد، أحيانا تخدو العبادة وبعدين عايز يتوغل ويتعمق جدا جدا وهو لسه جديد في هذا الشيء. الإنسان اللي يتوغل امشي برفق امشي لغاية متصل إلى درجة عظيمة عند الله، إنما مرة واحدة في يوم وليلة حتكون أنت العالم وأنت الزاهد وأنت العابد وأنت
لا ما يجيش في يوم وليلة هذا كله. ولذلك يقولنا إن لكل عابد يجيله أحيانا شرة شدة 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 عايز يتشدد قوي قوي وبعد ما يقدرش يحصل إيه. وإن لكل شرة فترة تعب سب، يا إما يرجع للسنة يتوسط في الأمر، يا إما يبتدع ويترك هذا إما إلى سنة وإما إلى بدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على التمسك على التمسك. لما وجد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو يتعمق في العبادة ويتشدد والضربة إنه نهار وكل صائم كل يوم صائم كل يوم صائم وهو شاب صغير لا يقدر على ذلك، كل يوم قائم الليل كله لغاية أنت يقوم الليل كله، وبعدين يتزوج يسيب زوجته وقائم الليل كله وصائم النهار كله، طيب أنت الوقت بتاع زوجتك فيه؟ عايز يختم القرآن كما حفاظ القرآن، عايز كل ليلة يقرأ القرآن كله فيه في قيام الليل، وفين الوقت اللي يكون لهذه الزوجة؟ لذلك شكاه أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردعه للصائم، لا ارجع عن هذا الشيء، ارجع يبهنا القرآن تختم كل قد إيه؟ اختم كل 40 كل 40 أم صلي الليل اختم القرآن في 40 ليل، لا أنا أقدر على ذلك. فضل ينزل غاية ما نزل إلى أسبوع اختم في أسبوع، لا أقدر 3 أيام لا يفقه القرآن من يقرأ في أقل من 3، يبقى 3 أيام اقرأ كل يوم 10 أجزاء من القرآن، يبقى هنا اختم في 3. الصيام نزل معه لغاية صوم يوما وأفطر يوم وراك حاجة تانية، إذا صمت كل يوم حتنفه عيناك نفهت عينك وتعب بدنك، وبعدين لبدنك حق، إن لبدنك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، لزوجك عليك حق، لضيفك عليك حق، أعطي كل ذي حق حق. يبقى هنا علشان صيام عرض أنت شاب، مطلوب منك صلاة، مطلوب منك صيام، مطلوب منك حج، مطلوب منك نفقة، مطلوب منك عمل، مطلوب منك جهاد في سبيل الله، هذه أشياء لا ما تقدرش أن أنت تفعل هذا كلها مع الصيام إلا على طول كل يوم صيام. قد يكون إنسان يصوم كثيرا إذا كان بدأ أنه تفرغ كبر في السن وتفرغ للعبادة قد يكون، أما شاب صغير عنده زوج وعنده عيال ورا نفقة ورا كذا يصوم كل يوم هذا لا. فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوسط في ذلك، وإن لكل عابد شرة وإن لكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. نرجع الآية، يقول سبحانه وتبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يبقى هذه الأمة الوسط أمة عدول، وجاء حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أن الأمة الوسط بمعنى الأمة العدل، فقال في حديث رواه الترمذي ورواه أحمد وذكره ابن جرير الطبري أيضا من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا وعدل مصدر، فيجي في المفرد هذا عدل وهذان عدل وهؤلاء عدل، فهنا المصدر لا يجمع، فقال أمة عدلة بمعنى المصدرية في أنهم على عدالة، أمة على عدالة، يبقى الوسط العدل إنه لا يمين شمال لا يمين يمين ولكن يكون متوسطا في أمره كله. وكذلك جاء عن أبي سعيد موقوفا قال عدلة أم الوسط، وكذلك عن أبي هريرة قال أمة وأوسطة بمعنى عدلة، لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا كأنها لام التعليل أو لام العاقبة، تكون العاقبة بهذه الوسطية اللي انتوا فيها انه تكونوا شهداء على الناس. يبقى الإسلام الدين الوسط الذي يحبه الله سبحانه. الوسط ليس بمعنى ان الإنسان يسيب الدين يقول انا وسط، يخترع من دماغه حاجة يقول انا وسط، يجي بغير الدين ويقول لا، الوسطية في الدين نفسه، بالدين، وقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدين العظيم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى ما يجيش كل إنسان يقول أنا الوسط وبعدين من دماغه يحط أي حاجة، عندنا ميزان الوسط وهنا العدل، الميزان المعتدل الكفتين، إيه اللي هيعدل الكفتين؟ الوسطية في ذلك هو دين رب العالمين. إذا عندنا دين الله حتى يقول إنسان أنا وسط، الوردين وسط في إيه؟ ننظر في أمر الدين، إن موافق الكتاب والسنة هذا الوسط، مخالف الكتاب والسنة لا ليس وسطا. إذا هنا الدعوة يدعيها الجميع، كل إنسان يدعي، ويدعي على غيره أن غيره متشدد، غيره مفرط، وغيره مقصر، وغيره كذا، إذا هنا الدعاوى، كل إنسان مش هيعلم إنه ادعى على غيره شيئا، لكن نقول في النهاية الميزان الصحيح الكتاب والسنة. تعالوا نوزن أنفسنا على كتاب الله وعلى سنة النبي. الذي يتبع الكتاب والسنة هذا الوسط، الذي يترك ذلك بهذا إما مقصر وإما مغالي، وهنا الوسط بين الغلو وبين الطفي. إذا كنتم أمة وسطا فأنتم عدول، وأنتم تشهدون على الأمم السابقة وبعضكم شهداء على بعض، إذا هنا لتكونوا شهداء على الناس. والشهيد مأخوذ من المشاهدة، هذا شاهد، شاهد وشهيد بمعنى ينظر ويرى، فنقول فلان شهد بكذا بمعنى أنه رأى. فلما تذهب للمحكمة تقول أنا شاهد، أشهد معنى أنك رأيت، ما تروحش وتقول أنا شاهد وأنت ما شفتش حاجة، أو شاهد على سماع، سمعت الناس قالوا حاجة تقول أنا شاهد، لا أنت مش شاهد، أنت سامع، سمعت الناس يقولون كذا. يبقى هنا حين تشهد تشهد على ما رأيت، ما ترى الشمس أمامك على مثلها تشهد. يبقى هنا الإنسان المؤمن لا يجازف في أمر الشهادة فتكون شهادته شهادة زور، وهنا أشد الناس عذابا أو من أشد الناس عذابا يوم القيامة شاهد الزور. وهنا لتكونوا شهداء على الناس بما استيقنتم من كتاب الله وبما استيقنتم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفتم هذا الدين، فأنتم شهداء الله عز وجل في الأرض. أنتم تكونون شهداء أنهي ناس؟ أنهي ناس؟ يشهد بعضنا على بعض ونشهد على الأمم السابقة، تكونوا شهداء على الناس. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى بنوح عليه السلام يوم القيامة. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام ينادي عليه ربه سبحانه فيقول له هل بلغت ما أرسلت به؟ هل بلغت؟ يسأل نوح والله أعلم سبحانه تبارك وتعالى، والله حكم في كتابه وأخبرنا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وأخبر سبحانه قال إني لكم نذير مبين. هنا نذير مبين ورسول من رب العالمين، وربنا أخبر بذلك، ولكن يوم القيامة يقرره على ذلك هل بلغت؟ فيقول نعم بلغت. طيب يسأل قومه فيقول لهم هل بلغكم نوح؟ قوم نوح إيه جوابهم؟ يقول لا ما بلغنا، كذابون، كذبوا في الدنيا على نوح عليه الصلاة والسلام وادعوا عليه أنه مجنون، وادعوا عليه أنه جاء من عند نفسه بهذه الأشياء، ويوم القيامة أيضا يكذبون كما كذبوا في الدنيا، يقولون ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من نذير. فيقال له من يعلم ذلك؟ من يشهد لك يا نوح عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فهو قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه أمة الإسلام، نحن نشهد لنوح أنه بلغ صلوات الله وسلامه عليه. فإذا بأمة نوح تعترض بأي شيء ولم تدركون تشهدوا علينا بأي، أنتم كنتوش معنا أصلا، نقول نشهد بكتاب الله سبحانه، قد بلغنا الله في كتابه ذلك سبحانه وتبارك وتعالى. بهذه الشهادة اللي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث رواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه الثلاثة، وأكثر من ذلك وأقل. شوفونا، يجيء النبي نبي يبعث إلى قومه، آمن باثنين بس، اثنين، نبي ثاني عليه الصلاة والسلام آمن به ثلاثة، نبي آخر معه شهد، قال وأكثر وأقل. فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم. فيدعى قومه فيقال هل بلغكم؟ فيقولون لا. فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم أمته. فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال هل بلغ هذا؟ يعني هذا النبي؟ فتقول الأمة نعم. فيقول وما علمكم؟ ربنا يسألنا يوم ما علمكم بهذا الشيء؟ قال فيقولون أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا به كأننا نراه بأعيننا، استيقنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فنشهد له يوم القيامة. قال فذلكم قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. هذه شهادة، شهادة أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم السابقة. طيب شهداء على الناس بس على الأمم السابقة؟ لا، وشهداء بعضنا على بعض في هذه الدنيا. ولذلك جاء في حديث رواه ابن ماء أو رواه البخاري ومسلم من حديث أنس قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومروا على النبي صلى الله عليه وسلم جنازة رجل توفي، فالصحابة أثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، يعني هذا اللي انت قلته يلزم لازم. طب إيه اللي حيلزم في هذا؟ فقال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. قال أنتم شهداء الله في الأرض. هذا حديث عظيم جدا يدفع كل إنسان منا أن يتعلم الدين وأن يعمل بهذا الدين العظيم وأن يعد لمثل هذا اليوم، يوم الجنازة. يوم الجنازة يبقى الواحد منا محمول على النعش والناس بيتكلموا عليه، ده كان رجل طيب، لا ده كان رجل شرير، ده كان رجل بيعمل الخير، لا ده كان بيعمل الشر، ده كان إنسان بيخوض في الفتنة، لا ده إنسان كان بعيدا عن الفتنة، ده كان كذا كان. هذه شهادة الناس بعضها على بعض يقبلها الله عز وجل في هذا الموقف، في وقت موت الإنسان ما قاله على الناس من خير أو شر قبله الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال يعني يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان من الطائف قال يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، تكادون تعرفون أهل الجنة من أهل النار، يوشك أن تعرفوا أهل الجنة. قالوا بما ذاك يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، بالثناء الحسن والثناء السيء. أنتم شهداء الله بعضكم على بعض، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. كأنه من علامات حسن خاتمة إنسان أن الناس يتكلمون عليه بالخير، خاصة وهو محمول في الجنازة ذاهبين به إلى القبر أو عند قبره، حين يثني عليه الناس يقول ده كان رجل طيب، كان رجل على خير، كان من أهل الصلاح، نحسبه على خير، تقبل هذه الشهادة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. جاء أيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم قال أنس كنت قاعدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بجنازة فقالوا ما هذه؟ أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قالوا جنازة فلان الفلاني كان يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها، شهد له بخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة أخرى فقال سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا جنازة فلان كان يبغض الله ورسوله ويعمل بمعصية الله ويسعى فيها. فقال وجبت وجبت وجبت. فقالوا يا رسول الله قولك في الجنازة والثناء عليها أثني على الأول خير وعلى الآخر شر، فقلت فيها وجبت وجبت وجبت. قال نعم، إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم، إن لله ملائكة. يبقى الأمر مش تأليف، مش تأليف، مش إن تيجي جنازة نقول يا جماعة اسمه قولوا خير على هذا الرجل قولوا يبقى قلتوا، لا لا لا، دي الملائكة بتنطق على ألسنة الناس. يبقى هنا إنسان من غير هو طلع كمنه كده قال ده كرجل طيب، كرجل كريم، كرجل صالح، الله يرحمه، الملائكة تنطق على لسانك فتكون هذه الشهادة المقبولة عند الله سبحانه. إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الخير وأن يجنبنا موتة السوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.